الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جعفرا حبا شديدا لما فيه من خصال قل أن توجد في غيره: قوة الإيمان وحسن الخلق وطيب العشرة ونقاء الضمير والشجاعة الفائقة والكرم العظيم، حتى قيل إنه ليس أحد أقرب إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمه جعفر، بل إنها لحقيقة أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يخاطب جعفر وكان معه في عمرة القضاء: أشبهت خلقي وخلقي. ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم لأحد جاء من سفر إلا لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قام له عند عودته بالمهاجرين من الحبشة وقبل ما بين عينيه، وهذا يدل على علو منزلة جعفر ومكانته العالية في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عمه جعفر حزنا شديدا، فقد تأثر لمقتله إلى حد أن صار يذرف الدموع حزنا عليه، وذهب بنفسه إلى بيت جعفر لمواساة أهله وأبنائه وكانوا أطفالا صغارا. لما أصيب جعفر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس وهي زوج جعفر رضي الله عنهما، فقال: أتني ببني جعفر. فآتت بهم فشمهم وقبلهم وذرفت عيناه، فقالت أسماء: أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم. فجعلت تصيح وتولول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبه. وهذا هو الأصل في صنع الطعام لأهل الميت، لا ما يصنعه بعض الناس اليوم بقصد التفاخر والمقابلة بالمثل، وقد لا يصيب أهل الميت منه شيء. ولقد قارب الجيش المدينة فتلقاهم الصبيان يشتدون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل مع الجيش على دابة له، فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر. فأتي بعبد الله فحمله بين يديه، وبعد ثلاث دخل على أسماء وقال لها: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي. فجيء بهم كأنهم أفرخ، فدعا بالحلاق فحلق لهم رؤوسهم، ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيمين عبد الله وقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاثا. ولما ذكرت له أمهم يتمهم وضعفهم قال لها: العائلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا إلي ابني أخي. قال: فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، ثلاث مرات. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: فجاءت أمنا وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنه، فذكرت له يتمنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائلة تخافين عليهم، يعني الفقر، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. أخرجه أحمد والطحاوي بإسناد صحيح. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت عائشة: وأنا أطلع من صائر الباب، يعني من شق الباب، فأتاه رجل فقال: أي رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن. فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعن. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فذهب، ثم أتى فقال: والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل، وما تركت رسول الله من العناء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم ما يشغله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد آل جعفر رضي الله عنه ويهتم لشؤونهم. روى مسلم وأحمد واللفظ له عن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس: ما شأن أجسام بني أخي ضارعة، أي نحيفة، أتصيبهم حاجة؟ قالت: لا، ولكن تسرع إليهم العين، أفنرقيهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: وبماذا؟ فعرضت عليه، يعني الرقى، فقال صلى الله عليه وسلم: ارقيه. وروى ابن ماجه بسند جيد وأحمد بسند حسن عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفنسترقي لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال النووي: وفي هذا الحديث إثبات القدر، وحق بالنصوص وإجماع أهل السنة، ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى، ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى، وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر، نسأل الله السلامة والعافية. ورثت أسماء زوجها فقالت: فآليته، لا تنفك نفسي حزينة عليك، ولا ينفك جلدي أغبرا، فلله عينا من رأى مثله فتى، أكر وأحمى في الهياج وأصبرا. فلما انقضت عدتها خطبها الصديق رضي الله عنه فتزوجها فأولم عليها. وكان في الناس، أي في الوليمة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما ذهب الناس استأذن علي أبا بكر في أن يكلم أسماء من وراء الستر فأذن له. فلما اقترب من الستر نفحه ريح طيبها، فقال لها متباسطا معها: من القائلة؟ فآليت: لا تنفك نفسي حزينة عليك، ولا ينفك جلدي أغبرا. فقالت: دعنا منك يا أبا الحسن، فإنك امرؤ فيك دعابة. فولدت للصديق ابنه محمدا. ثم لما توفي الصديق تزوجها بعده علي بن أبي طالب، فولدت له أولادا رضي الله عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.